أفرع وأطيب ميزة. خير أعزائي المستمعين وأهلا بكم في برنامج جمال الشام. نبقى معكم على الهواء على مدى ساعتين، معكم هند لطفي
ومحدثكم محمود الكن، وعلى هندسة الصوت خلدون عبد المجيد. في برنامجنا اليوم حوار مفتوح وهاجس فقدان الشهية والبدانة، ولقاء مع الفنان جابي شهرستان في لقاء الساعة، وزاوية ثقافية مع حنان شقير.
إذا محمود، اليوم عن الأنوركسيا حتى نوضح للمستمعين.
طبعا هو فقدان الشهية باللغة العربية، فأنا
يعني حتى المستمعين يعرفوا شو الفرق بيناتهم. طيب، هو عكس شو اسمه
الأوبيسيتي اللي هي البدانة، حنحكي عنها كمان، ومعنا ضيفة الحقيقة.
الله يطمنكم بالخير، الأوبيسيتي أنا اختصاصي. طيب يلا، إذا بعد الفاصل
نرجع لكم بعد الفاصل، ونرجع على موضوعنا بحوار مفتوح مع ضيفنا.
طيب،
في الاستوديو.
يا هلا.
مثل ما ما قال محمود موضوع الحوار المفتوح عنا هو عن الأنوركسيا وعن الأوبيسيتي. أنوركسيا اللي هي فقدان الشهية والأوبيسيتي اللي هي البدانة.
أيوة هيك مشان نفهم.
بدي قلك محمود أنه في دراسات، عدد من الدراسات الحقيقة اللي وضحت عن وجود علاقة بين المراهقات اللي بيقروا مجلات الموضة بانتظام واضطرابات الأكل. وكانت دورية طب الأطفال اللي بتصدرها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أول من نشرت دراسة توضح أن القراءة المتكررة عن الحمية الغذائية لها ضرر بعيد المدى. وتنبأت الدراسة بأن المراهقات سيعانين من اضطرابات التحكم في الوزن. تأكيدا لهذه الدراسة نجد أنه أغلب المجلات المشهورة على صفحاتها الرئيسية دائما وأغلفتها منلاقي العناوين التالية: 50 طريقة مختصرة للوصول لجسد جذاب، افقدي 8 أرطال هذا الشهر، اللي تحصلي على جسم هيفاء وهبي أو نانسي عجرم،
اتبعي الرجيم. شو كان عنوان المقالة مرة تانية؟
بدك تشوفها، بس هي المراهقات البنات أكثر يعني. عن هالموضوع رح تنضم لنا سارة مهيني، وهي طالبة بجامعة ماجيل بتدرس النيوتريشن. أهلا وسهلا فيكي سارة.
أهلا فيكي.
منحب نذكر أنه سارة بنت زميلة لينا واللي عنده نفس الاختصاص تقريبا. طيب سارة، ممكن تحكي لنا وتعرفينا شو هي الأنوركسيا؟
هلا، الأنوركسيا هو مرض نفسي بيتميز بتجويع المريض لجسمه لدرجة بيصير البي ام اي تبعه أقل من 85% من المفروض يكون عليه لشخص طبيعي. هو البادي ماس اندكس اللي هو الوزن على الطول.
على الطول. هو نسبي يعني.
هو نسبي بس المفروض يكون بحد معين، فإذا نزل عن شيء معين بيصير.
شو الرقم المفروض يكون عليه البادي ماس اندكس؟
حسب طولك وحسب وزنك وحسب عمرك.
ليلو لمحمود قديش يعني؟ هذا خلينا نفتح
يعني لو واحد طوله مثلا متر و7
ما شاء الله هيك.
لا بيعطي أرقام مو موجودة مشان المستمعين ما بيعرفوا،
بس أكيد مو متر و65 يعني، متر و97.
طيب سارة، كيف بنتعرف انه هذا الشخص هو مريض انوركسيا؟
هلا لنعرف انه الشخص هو مريض، اول شيء هالمريض بيكون بيرفض رفض تام انه يحافظ على وزن صحي بالنسبة لطوله ولجسمه، يعني بيصر انه يضل تحت الوزن الطبيعي. تاني شغلة بنعرف فيها انه المريض معه انوركسيا بيكون عنده خوف دائم من زيادة الوزن.
خوف من الدهن يعني، من الدهون عامة؟
لا، خوف انه يزيد وزنه، بيكون هو وزنه اقل كتير من الطبيعي وعنده خوف دائم انه يزيد وزنه، فبيوقف عن الاكل وبيقلل كتير من الاكل مشان ما يزيد وزنه من هالخوف الدائم اللي بيكون عنده. شغلة تانية بنعرف فيها المريض هي انه بيكون عنده عادات غريبة بالاكل، مثل الاكل بكميات صغيرة كتير، الاكل بصحون صغيرة كتير، الاكل بشكل بطيء، انه بطيء كتير
مثل اكل العصافير اللي بيقولوا عنه.
هيك شيء بالضبط يعني، الاكل لفترات طويلة مشان المريض يشبع بهالطريقة وما يحس بالذنب انه اكل، او الاكل من نوع واحد بس.
كيف الاكل لفترات طويله يعني مثلا فواصل بين الاكلات؟
بالضبط، او مثلا اكل صغيره بتاخذ معه وقت كتير ليخلصها. وشغله تانية مثل اكل نوع واحد من الاكل بس، مثلا تركيز على الفواكه بس او على الخضر بس او على اي نوع واحد من الاكل.
معناتها بتنتج امراض كثيره عن عن هالنوع من الرجيم.
أكيد.
طيب شو هي الأمراض اللي بتنتج عن الأنوركسيا سارة؟
لا، لأنه المريض الأنوركسيك ما عم ياخد احتياجاته من الفيتامينات والمعادن من الأكل، فكتير أمراض ممكن تصير بعدين، مثل الأنيميا من نقص الحديد، لأنه بكون ما عم ياكل حديد لازم ياخده، أو بصير معه رقاقة عظام،
هشاشة عظام
لأنه بيكون عنده ما عم ياخد الكالسيوم اللي لازم ياخده كل يوم. من الأمراض اللي بتصير كمان أمراض بالجهاز الهضمي، المعدة بتصير معد فيها تهضم الأكل لأنه هو عم ياكل بكميات قليلة، فعلى المدى الطويل بصير جسمه أي كمية صغيرة من الأكل أكله معد فيها يهضمه،
يعني بصير فيه مثل خمول بعضلة المعدة.
بالضبط هيك شيء.
طب ممكن يؤدي هذا المرض للموت؟
أكيد ممكن يؤدي للموت. هلأ في إحصائية أنه 5-20% من المصابين بالأنوركسيا بخلال سنة أو سنتين بتوفوا، أغلبيتهم تينيجرز، وهذا سببه لأنه بيؤدي لأمراض بالقلب، سرعة نبض قلب، بيؤدي لجلطات، بيؤدي لكوما وبعدين موت.
وكأنه الأنوراكسيا بالنسبة بالنسبة للمراهقين كأنه في نسبة عالية جدا بحدود 10% مصابين بالأنوراكسيا،
وهلأ هالسنة ارتفعت لمن 20-25% بين التينيجرز مصابين بالأنوراكسيا.
طيب ونحن عم نحكي على تينيجرز يعني بين 12 و 18،
يعني بين 13 تقريبا 14 لل 20 للعشرينات.
هلا في دراسه ثانيه سمعتها ساره انه عم بتطلع مجلات طبيه بتحارب المجلات اللي بتحاول تظهر انه اهم شيء بالنسبه للبنت هي الرشاقه، وانه تكون نحيفه كتير، وبشكل انه تعمل رجيم انه تتغذى تاخذ اكلها مواد غذائيه مو بس تنحف. شو رايك بهال بهالشيء؟
أكيد طبعا، لأنه أول سبب للأنوركسيا هي البنات اللي عم تهتم كتير بوسائل الإعلام اللي عم تربط الجمال بالرشاقة، ومو الرشاقة اللي إنه ما تكون سمينة تكون أقل من يعني المرض النحف المرضي. لما يطلعوا يشوفوا إنه الجمال مرتبط بس بالنحافة عم بيؤدي إنه يمتنعوا عن الأكل، وعم بيشوفوا إنه كل السليبرتيز كل الناس المشهورين هيك شكلهم، فهذا الشيء العادي صار. فكتير كتير مجلات عم تطلع هلا عم بتوعي البنات إنه هذا ما بيصير، وهذا بيؤدي لكتير أمراض وكتير مشاكل بعدين.
الحقيقة عفوا هي يعني صايرة يعني هالمجلات كلياتها عم تمشي على مبدأ تجاري، يعني الربح السريع ويقضوا على صحة المراهقات.
بالضبط، خاصة المجلات اللي بتقلك مثل ما كنت قلت قبل شوي إنه والله خمس بأسبوع واحد نحفي ما في قدي، أو روحي لهالحفلة ونحفي ما في قدي.
من أرطال، أنا بذكر بحمص بيقيسوا البطيخة بالرطل، بس أنا هم أنه
صارت من أرطال. يعني هي الفاوند
الفاوند هلا بلش. طيب هلا الأنوراكسيا حسب أنا السياق الحديث فهمت أنه أكتر شيء موجودة بين بنات، في شباب بيعانوا من الأنوراكسيا، أنا ما شفت شخصيا بس أنه
شخصيا ولا أنا، بس في في منهم معهم أنوراكسيا شباب، بس قليل كتير، يعني 0.3% من الشباب بصير معهم أنوراكسيا.
طيب شو؟
وكتير صعب يكونوا عرب.
أنه مين حيطلع فيه إذا نيف يعني؟
هلا الشباب ممكن يكون عندهم اهتمام زايد بالأكل، مشان خاصة الرياضيين اللي بدهم
يربوا عضلات
ويكون عندهم الجسم يعني البرفكت.
لا مو هن العدائين الأكثر بيكون عندهم أنوركسيا من الجماعة، لأنه جماعة بناء الأجسام بيكون عندهم هاجس البروتين أكثر من هاجس أنوركسيا.
هو أي شيء الرياضيين عامة شو ما كانت الرياضة لازم يكونوا بشيب معين، ما يزيدوا على وزن معين، فبهذا ممكن يكون عندهم أمراض غير الأنوركسيا للشباب.
بتعرفي حدا سارة من صاحباتك عنده هالمرض هاد؟ يعني أنت بعمر 18 سنة أكيد عندك صاحبات، بحسيتي أنه واحدة منهم بتعاني من هالشي؟
معي واحدة لما كانت تنعطى هاللكتشر بالجامعة كان معنا واحدة طلعت حكت عن تجربتها بالأنوركسيا، وحكت أنه من أصعب الأمراض، يعني أي مرض ممكن يمر بالبني آدم. أخذتها سنة وشوي لتطلع من المرض، وهلأ رجعت الحمد لله طبيعية.
طب كنتي عم تحكي لي قبل ما نطلع على الهواء أنه تأثير الأهل كمان، أنه إذا البنت راحت على المستشفى وتعالجت ما بيفيد العلاج؟
ايه، انه العلاج اهم شيء يبدا من الاهل ومن الرفقه، وهي لانه لازم يوعوا المريض انه هو مريض، بيكون مقتنع 100% انه هو اللي عم يعمله صح وما فيه اي شيء، وعم بيعمل شيء ليكون باحسن مظهر، فانه يعرف انه مريض بياخذ جهد كتير. في كتير عالم بفوتوا على المستشفيات لأنه أهلهم بيحطوهم بهالمستشفى، وبعدين بيطلعوا منها بأسوأ وقت ما فاتوا، لأنه ما أنه مقتنعين باللي عم يعملوه، وما أنه ما عارفين أنه مريضين.
يعني هلأ خلينا أنه تصنيف الأنوركسيا كمرض هو مرض نفسي بالتأكيد، ما أنه عضوي.
ما أنه عضوي أبدا، مرض نفسي 100%، وكتير صعب لحتى يتعالج منه المريض.
طب المسنين عندهم بيعانوا من الأنوركسيا كمان؟
هو صعب كتير، انه قليل كتير ما تسمعي، اغلبيته بيكون يا بين المراهقين، يا في منهم كمان اكتر بالثلاثينات اربعينات من العمر، خاصة ان يعني النسوان ممكن بتسمعي، بس الكبار كتير بالعمر ما
نسبة ضئيلة
كتير.
طيب والعكس البدانة، يعني مثلا بالشرق الاوسط بشوف ظاهرة البدانة اكتر بكتير من ظاهرة الأنوركسيا، يعني شو نقدر نصنفها؟ هل هي نفسي أو بتصور فيها ممكن يكون جزء عضوي؟
مي البدانة؟
البدانة.
لا أكيد البدانة منا مرض نفسي. البدانة أولا وأخيرا يعني عدم تنظيم بالأكل، أكل زيادة، في إلها كتير أسباب، بس منا مرض نفسي.
على كل حول البدانة رح نحكي كمان مع عنا الدكتورة هنا مغربية حول هالموضوع هذا، رح نخصص عن الأنوراكسيا مع سارة.
طيب معناتها فاصل صغير ونرجع بعده للطب النفسي. كتير نتشكرك سارة على حضورك معنا، وبتصور يعني معلومات جد مهمة وجد ممتعة، وخصوصا بنعرف انه الانوركسيا توفت من عرضة برازيلية شهيرة كان عمرها بسن 21 سنة، بإضافة في كتير مشاهير كانوا عم بيعانوا من هذا المرض. بتصور اختها جيسيكا سيمبسون، أشلي سيمبسون مزبوط كمان عم تعاني،
نيكول ريتشي،
نيكول ريتشي
لينسي لوهن.
فالشباب عم بيشوفوا هدول، عم تشوفوهم مريضين مو معناته، أو كانوا مريضين خلينا نقول،
وكن دخلوا على مستشفيات كل شهر. لو اشتريت مجلات هالشهر في 2-3 داخلين كمان مستشفى من وراء الأنوركسيا.
طيب شكرا كتير سارة، نترككم فاصل ونرجع لكم بعد.
شكرا سارة. ما زلنا معكم في برنامج يمال الشام على الهواء مباشرة. نبقى في الموضوع نفسه وهو موضوع الأنوراكسيا والأوبيسيتي. معنا خلدون اتصال بعتقد، ما هيك؟
إيه والله معنا اتصال. ممكن تخلينا بس خليك معي لحظة لو سمحتي.
أوكي، اتصال بعتقد
لسارة. سارة من موضوع، مش موضوع الأنوراكسيا.
أوكي،
ألو تفضل على الهواء.
أيوة ألو.
أيوة تفضلي مدام.
ألو مرحبا،
اهلا 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 اهلين لينا، اهلا وسهلا.
كيفك محمود؟
استفقد مالك لنا اليوم. الاستوديو فاضي بدونك.
مين اجمل نساء العالم بالدنيا برايك؟
ساره.
ما شاء الله جبتك راس. كان لازم بدل محمود هذا السؤال، يعني صار حضره. بدي اسال ساره انه كيف بيتم معالجته لمريض الانوراكسيا؟ يا ترى معالجته بتكون بشق بس انه بالمستشفيات دوائيا ولا في شق نفسي هو مهم
كتير؟ اوكي، حتجاوبنا عليه سارة. تفضلي سارة.
هلا علاج الأنوركسيا مثل ما قلت لك انه بده يبدا من الاهل ومن الرفقه ومن العالم اللي حواليه المريض، ليعرفوه انه مريض مشان يقتنع بفكره انه هو بمرض ولازم يطلع منه، يكون مقتنع انه بده علاج. تاني شغله لازم يكون عن طريق طبيب نفسي اخصائي يبدا معه من الاول، لانه كتير صعب يطلع من هالمرض لحاله أو يعني بالبيت، فبده مستشفى أو طبيب نفسي يعالجه.
أوكي لينا، سمعتي الجواب سارة اللي عم بتقوله أنه عن طريق تعاون الأهل والمستشفى. على كل كمان لينا معنا دكتورة هنا مغربي، وهي كمان عضو في الجمعية الكوبيكية للطب النفسي، كمان حول هذا الموضوع رح نتحدث كمان. خليكي لينا معنا وحتتابعي معنا كمان عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيكي دكتورة هنا.
أهلا
فيكي. نحن سعيدين بوجودك معنا وبهالموضوع بالذات. ياريت لو تحكي لنا كمان، يعني حكيت لنا سارة، هلأ بناخد كمان المرض هذا من الناحية النفسية بما أنك طبيبة يعني. فشو ممكن تحكي لنا كمان عن الأنوراكسيا؟ حنتعرض بعدين على الأوبيسيتي البدانة، بس ممكن نبدأ بالأنوراكسيا.
خليني أقول أول إشي إنه الأنوراكسيا نيرفوزا هي أصلها الكلمة، بتعني فقدان الشهية بسبب لأسباب عاطفية. أنوراكسيا فقدان الشهية، فقدان حاد للشهية. نيرفوزا لأسباب عاطفية، بس هذه التسمية خاطئة، لأنه مش كل الناس اللي عندهم أنوراكسيا عندهم فقدان تام للشهية. أكشلي في عنا نوعين من الناس اللي عندهم أنوراكسيا. النوع الأول هم اللي بنسميهم restricting type، هدول بخففوا وزنهم أو بنقصوا وزنهم عن طريق الصيام، تجويع، تخفيف الكمية ونوعية الأكل و exercise، يعني ب ب ب تستغرب الكمية الانرجي اللي ممكن انهم يصرفوها على الاكسرسايز، على الرغم من انهم يعني دعمهم بارزة ودائلين وما فيش. في عندك النوع الثاني اللي بس عندهم البنجينج and purging، هدول بياكلوا كميات كبيرة، عشان هيك بقول انه التسمية خاطئة. فممكن ياكلوا كميات كبيرة من الاكل بس يستعملوا وسائل تانية حتى يتخلصوا من أي أثار للأكل أو زيادة وزن،
المسهلات والتقيل.
إجمالاً اللي بيستعملوا القيء أو الملينات أو مدرات البول دايريتكس، أو بيستعملوا حقن كمان. بالأول بيحطوا إيدهم في تمهم على أساس ينتقوا، وبعدين بتصفي أوتوماتيك، بس يأكلوا هالكمية الكبيرة هذه بينتقوا. الحقيقة في اعتقاد خاطئ في ذهن الشباب والشابات اللي بيعملوا هيك، وطبعا أكثر في عنا نسبة كبيرة من البنات. الاعتقاد انه اذا انا باكل هلا كل هالمواد المحرمه هذه اللي طيبه، يعني ما بديش بتزيد الوزن، بس بنفس الوقت اذا بستعمل هذيك الوسائل مثل القيء ومدرات البول والمسهلات مش رح انصح. هذا اعتقاد خاطئ، لانه 80% من الكالوريز تمتص من الجسم اول ما بتدخل للجسم. ايوه. في نقطة تانية كمان، إنه لما بيعملوا هذه عملية الأكل هذه الكبيرة البنجينج، يعني هذه بتحطهم بموقف انهم بطلوا ياكلوا الوجبات اللي المفروض ياكلوها، الوجبات الطبيعيه. مثلا خدي اذا وحده عملت بنجنج بعد الظهر، اوكي بنجنج ونتأت او تخلصت من الاكل، ف موست بروبلي انها مش راح تتعشى عند العشاء نتيجة شعور بالذنب او نتيجة التعب والارهاق.
عفوا دكتورة، هنا بعتقد في معنا اتصال.
ايوه
اتفضلي. اتفضل خلدون. في الو
الو، مساء الخير.
مساء النور،
يعطيكم العافيه.
الله يعافيكي. ها
لكل المجموعين واللي على الخط كمان، مدام لينا يمكن اسمها.
لينا مو معنا اليوم. معنا بنتها.
بنتها ساره. يعطيكم الف عافيه.
الله يعافيكي. معنا دكتوره هنا بعتقد.
نعم دكتوره هنا، مساء الخير للجميع.
اهلين دكتوره هنا.
انا بدي اول شيء بدي هنيكم على البرنامج واتشكركم عليه، واذا اتفر الاوسط لزيادة البرامج الحلوه والمفيده.
شكرا. عفوا مين معنا؟ نتعرف على اسمك.
جنات معلوف معكم.
اهلا وسهلا.
ميرسي. انا كنت عم تابعكم، ويمكن هذه ثالث حلقه حبيت اني شارك لأن الموضوع كتير يعني مهم بالفعل كل الاعمار تقريبا. وبالنسبه للانوركسيا يعني علاج رح يضحككم. أنا لحتى زدت نكتي هلا. اللي بيكونوا كتير كتير عم يقوموا بعملية أنوركسية يعني بالقوة، يعني عرفتي كيف، لحتى يتخلصوا يكونوا كتير شتيف هيك ضعف ضعف. فبعتقد إذا شجعناهم وقلنا لهم إنه بدنا إياكم تكونوا حلوين وبدنا نتغزل فيكم، فهون بيصيروا يشدوا همتهم إنه ما يتخلصوا ولا يخلوا حالهم يصلوا لهالمصير. بس أنا بأكد على إنه في حالات أنتوا بتعرفوا أكتر مني إنه لازم واحد دايما يسعى على السبب الرئيسي للأنوركسي حسب أي عمر وشو السبب. يعني أول شيء نخلي ندخل لقلبه بشطارة كتير حتى يحكي اللي عنده، لأنه يمكن بيصدقيني كلمتين يمكن مش أكتر بياخد الشخص، بتحسيه فتح قلبه لإليك لبرنامج من هالنوع يمكن، ولقى حاله إنه محتاج يحكي ما قدر حكي، ما عنده مين يسمع له. يمكن يكون في مرحلة بعرف أنا عن شخصي، عن صبية صغيرة بتجوع ما كان حدا يطعميها بصغرها، كان عمره 4-5 سنين لما تطلب الأكل ما كان حدا يطعميها، بس كبرت صار بس يعطوها هي ترفض. عرفتي كيف؟ يعني في حالات كتير زي بنسمع كل شخص على حدا، كل دوسيه لحال، بتلاقي انه بأسرع وقت ممكن بيلتقى علاج لكل حالة وما بيستدعوا مستشفى. انا بأكد هالشي
حتما حتما، ومشان هيك نحن مستضيفين الدكتورة هنا وسارة لحتى توضح لنا عن كل هالأمور. منتشكرت،
فأنا بهنيكم ومنقلها لدكتورة هنا نحن معها على السمع.
شكرا كتير إليك. وشكرا إليك. ونحن كمان بنحب نذكر المستمعين اللي بيحبوا يتصلوا فينا ليشاركوا بهذا الموضوع على الرقم 7456789. شكرا لكم. عفوا دكتورة هنا، لو تكملي لنا في الموضوع اخذ يعني درجة، لانه الحقيقة صار عندهم البنات هوس يعني بهالنحافة.
فقلنا اذا حدا بياخد بيعمل بنجينج وبيرجينج وقيء بعد الظهر، موست بروبلي مش راح ياخد وجبة العشاء. طبعا عملية القيء مش عملية سهلة متعبة، ممكن يكونوا تعبانين او يمكن يشعروا بالذنب اكتشلي، فما بيتعشوا. طبعا هذا راح يؤدي الى انهم يجوعوا وبيخليهم اكتر معرضين انهم يعملوا كمان دورة تانية من البنجينج والبيرجينج. هذه العملية لها اخطار كبيرة على الصحة، بجانب الأخطار نقص الوزن اللي هي طبعا بالقسم الأول من الأنوركسكس اللي هم بس بيخفف وزنهم عن طريق التجويع والصيام والرجيم والرياضة. عندك من الأشياء طبعا كمان هم بيبقوا مفكرين إنه زي ما قلت الجسم بياخد الكالوريز، but at the same time نقص الوزن اللي بيحصل عندهم بيحصل نتيجة فقدان السوائل من الجسم. هم بيفكروا إنه وزنهم نزل بس هو بيكون نزول بالسوائل.
هلا دكتور أنا يعني ممكن نحيف مصاب بالأنوركسيا مظبوط؟ إمتى منقول هذا الشخص هلا هو يعني مصاب بهذا المرض؟
لما بيكونوا بيرفضوا أو وزنهم أقل 15-20% أو أكتر من الوزن الطبيعي اللي المفروض يكون حسب العمر والطول للشخص.
طب مين هن المعرضين أكتر للإصابة بها بالأنوركسيا؟
المعرضين أكتر للإصابة بنعرف إنه البنات معرضين أكتر، عندك 90% من الأنوركسيك بنات. من 90% هدول، بس لحتى أفرجيك قديش هذا المرض ممكن يكون خطير إذا ما يتعالج أو يديروا بالهم الأهل من البداية. 10% منهم هدول قد يؤدي إلى الموت، والموت بيكون لواحد من الأسباب الثلاثة، يا إما إنه سوري بيصير خلل بالإلكترولايتس، خصوصي من هدول اللي بيستعملوا القيء والملينات والدايوريتكس، وهذه الإلكترولايتس كتير مهمة للعمليات الحيوية في كل خلية بجسم الإنسان، الصوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم كل هدول، أو بسبب الانتحار أو الاكتئاب. في حالات دائما متلازمين الاكتئاب والأنوركسيا، مرات الاكتئاب بيسبع نزول الوزن ومرات بيتبع نزول الوزن، فعلاقة السبب صعب، بدها تشخيص مزبوط حتى نعرف مين جاء قبل وكيف المسار تبعها.
رح ناخد فاصل موسيقي شوي ونرجع نكمل الحوار مرة تانية. تفضل خلدون.
لا بس رح ناخد فاصل صغير وبعدين بنكمل مع الدكتورة. طيب
بدك شي سيارة جديدة يا صديق؟
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل 7010 هاري بورسا إيست أنجو، 514-324-7777 514-324-7777.
بمناسبة انطلاق البرنامج الإذاعي الأسبوعي يمال الشام صوت الجالية العربية السورية في مونتريال، وبمناسبة عيد العشاب، النادي الكندي السوري بالتعاون مع اتحاد الطلبة الجامعيين السوريين يقيم حفلا فنيا ساهرا في يوم الجمعة الواقع في 16 شباط 2007 في تمام الساعة 9:30 في مطعم السلطان، والعنوان 145 بولفار كوري لابال شوميدي لابال. يتخلل الحفل عشاء فاخر ومزاد اكسترا ومفاجآت. للحجز والاستعلام 514-830-5362 و514-862-5832 514-830-5362 514-862-5832.
نتابع معكم الموضوع حوار المفتوح عن الأنوراكسيا. دكتورة هنا، شو هي المخاطر الصحية والنفسية بالنسبة للمصاب مصاب الأنوراكسيا؟
من الأخطر الصحية، التجويع بيأثر تقريبا على كل أعضاء الجسم وبيؤدي لكثير من المشاكل، هذا بالإضافة زي ما قلت لبعض المشاكل اللي بتنشأ عن الناس اللي بيستعملوا القيء والملينات ومدرات البول. ممكن توصل من الأخطار الصحية، أنا رح أمر عليها بشكل سريع مشان يضل في مجال في البرنامج نحكي على أشياء تانية. فقر الدم، جفاف في الجلد، قلت بيصير في اختلال في كل كيمياء الجسم والهرمونات، بنعرف إنه بيكون عندهم انقطاع للدورة الشهرية بسبب برضو الخلل بالهرمونات، بيكون عندهم برضو مرات مشاكل في الجيوب الأنفية، أريثميا ولا هي اختلال في ضربات القلب، واللي مرات لما بتكون بحالة سيريس ممكن تؤدي للموت بس بحالات نادرة. خليني أقول بيعانوا من مشاكل هضمية طبعا، من الإمساك أو إسهال مع وجع بطن، وبكونوا ما بيتحملوا البرد، وبرضو المشاكل الهضمية اللي بتنتج من عن فقد السوائل والخلل في الإلكترولايت، يصير عندهم بلوتينج وانتفاخ في بعض الأحيان،
أكيد ضعف وهن يعني ما بيكون عندهم إنرجي أكيد
طبعا. بعدين في عندك انخفاض في ضغط الدم. للي بيستعمل الفوميتينج، هدول بيصير في عندهم تقرحات في البلعوم وتقرحات في التم. إذا الحالة شديدة جدا ممكن تؤدي حتى لثقب في البلعوم. هلا عندك المعدة بتفرز الهيدروكلوريك أسيد HCl حتى تهضم الأكل، بس عندك المعدة مغطية بلايننج بيحميها من الأسيد، ولا كان تهضم حالها بالضبط، فمحمية من الأسد، بس بعملية بيطلع الأسد في البلعوم وطبعا للتم، عشان هيك التقرحات بتكون بالتم وبالبلعوم، بتقضي كمان لمشاكل بالأسنان، بصير في عندك طبقة من الأسنان مش تتغش المينا
بيروح
تأثر ايوه بيروح المينا من الأسد، برضو تقرحات في التم، برضو بصير عندهم مشاكل في الأسنان والعظام نتيجة انخفاض مستوى الكالسيوم والاستروجين وارتفاع بنسبة الكورتيزول.
كل الجسم كل الجسم بيتعطل
طبعا يعني.
طيب في تغييرات بتصرفات المريض بتحصل لما بينصاب يعني طبعا بعد ما بيوصل بالمراحل الأخيرة، شو يعني بتتغير التصرفات تبعه شو؟
زي ما قلت بس طبعا مش كل إشي هذا بينطبق على كل الناس، بدك تلاقي الناس مختلفين، ممكن يصير عندهم أشياء مختلفة، بس in general بنقدر نقول إنه دائما في association اكتئاب والأنوركسيا، بصير انعزالية، بنعزلوا في منهم ما بيحبوش يضلوا مع الناس، عصبية، بيكونوا irritable عصبيين، بصير في عندهم اضطراب بالنوم كمان، بعدهم بصير في عندهم نوع من ال obsessive compulsive behavior، دايما بيفكروا بالأكل، ممكن يروحوا يشتروا كتب أو يجمعوا ريسيبيز أو يطبخوا بس هم ما بيأكلوا، يعملوا الكيك البسكوت كل هاي الأشياء بيعطوها للناس بس هم ما بيأكلوا، أو إنه بصير عندهم obsession بكيف جسمي، من هون أنا شوي لازم كتير ومن هون قليل ومن هون مش عارف، يعني بصير obsession في كيف
body
image. أيوة له تأثير على العلاقات الاجتماعية، شعور بالنقص، بيحسوا إنهم بحاجة للمزيد من الكنترول، كتير نقطة بيشعروها اللي عندهم أنوركسيا إنه بدهم الكنترول، بيكونوش ببطل في عندهم بطلوا سبونتينيس، فيش عندهم أراء خلاقة، ومش بسهولة يعبروا عن حالتهم العاطفية، ومن هون بتيجي الصعوبة إنك أيوة إنك تعرف في إيش اللي عم بيصير معهم.
طب شو برأيك دكتورة العلاج، يعني شو هو العلاج هيك حالة؟ مثلا لما الأم بتحس إنه بنتها بدت يعني بتحس عليها هالأعراض ظهرت عليها، شو ممكن شو العلاج؟
الحقيقة بيعتمد على الوضع اللي بيوصل له المريض، إذا كان نقص الوزن حاد بيكون أول مرحلة من العلاج إنك بدك ترجعهم للوزن الطبيعي, وفي معظم الأحيان بيكون لازم دخليهم مستشفى لأنه ما فيك تعمل هالشيء تقنعيهم إنهم يأكلوا إلى آخره. بس ترجع وزنهم طبعا في برامج معينة حتى يرجع لهم وزنهم الطبيعي. بتصفي المرحلة الثانية اللي هو إنه بدك تخليهم محافظين على الوزن الطبيعي المينتنس
حتى بعد ما بيطيبوا. أيوة يعني بيبقوا
معرض بيطيبوا إنك بترجع وزنهم أنت بس الأساس اللي ما قلنا الأسباب عاطفية الأسباب اللي خلتهم ينقص وزنهم بالأول بتخليها تنقص وزنهم بالتالي. فأول مرحلة بدك حتى يتجنبوا المخاطر الصحية بدك ترجع وزنهم للطبيعي. بعدين بتعملي المرحلة الثانية إنه تخليها, بس هون العلاج النفسي بيكون كتير كتير مهم. وطبعا هون في حالات بدك تعرفي ايش اللي عم بيصير مع كل شخص وتاخدي من هناك.
كل شخص له يعني علاج. أيوة. مختلف. أيوة. كل حالة العلاج
في معظم الأحيان family therapy كتير كتير بتكون effective لأنه في مشاكل بتكون بداخل العائلة. في بعض الأحيان بقول إنه كيف الأسرة مع بعض بتداخل مع بعض, حتى في بعض الأحيان في بعض العائلات مثلا إذا في كونفليكت بين الأم والأب أو في مشاكل في العيلة بتصير
تنعكس على
مش بتنعكس بتصير هي يعني المرض بيصير وسيلة حتى إنه تبعد الأنظار عن الكونفليكت. بتصفي في حدا مريض الكل فبتبعد هاي من الدوافع اللي بتدفع إنه تاخذ
الاهتمام
الاهتمام حتى ما تخلي حدا يفكر بالكونفليكت. فالمفروض انه يعني فبتصفي مثل كانها اللي بدها تخلي مثلا العيله مع بعض. بعدين العلاقات بين افراد العيله ممكن تكون كتير انمش زي ما بيقولوا كله داخل في بعضه, فيش احترامات للحريه الشخصيه. من هالمنطلق هذا الأنوركسيك ممكن تكون هذه الطريقة الوحيدة اللي بتقدر إنها تعمل فيها كنترول. فهي لأنه مرحلة زي ما قلنا مرحلة قلنا هذا أيوة مرحلة المراهقة هو الأونست بين سن 13 و 18 early adult يعني أول ما بصيروا adults. ومعظم الأوقات بيكون في عندك stressful situation. أيوة ما هذه هي, بس بدك تبي تعرفي إيش اللي عماله بيصير. إذا مثلا في مشاكل في العائلة بدك تحكي فيها وتصلحيها, وإلا بترجع الأمور مثل ما كانت بالأول. طبعا بدك تحكي أو تعالجي المفاهيم الخاطئة زي ما قلت اللي بتكون موجودة عندهم, سواء من حيث إعطاء الأهمية يعني الجمال والنحافة مثلا أن
يكون بطريقة صحية. أيوة. ما تكون بطريقة عشوائية.
أيوة. في جزء كبير من العلاج educational بدك تفهميهم أهمية إيش الجسم إيش بيحتاج, بس تخليهم in control. ما بيصير لما بدك كل ما بدك تشدي إنك أنت تخليهم يعملوا كل ما
ردت فعلك.
أيوة بالضبط. فبدك تشوفي كل فرد actually إيش الأشياء اللي بيعاني منها وتشتغلي معهم عليها. طبعا إذا في اكتئاب بدك تعطي نظرة على الاكتئاب.
أكيد.
زي ما قلنا في حسب كل العوامل اللي
خلينا ننتقل دكتورة هنا هلأ على البدانة اللي هي الأوبيسيتي. مما لا شك فيه إنه البدانة مشكلة صحية هي لأسباب متعددة. يعني بتعلم الإنسان مرات إنه يخفف ألمه النفسي وإحباطاته المتنوعة بإنه يأكل كميات كبيرة اللي بتعطيش لذة فورية, وكلما زادت الإحباطات زاد الإقبال على الطعام. وبعدين طبعا بتركب عليها البدانة. ومثل ما بنعرف إنه القلق وعدم الاطمئنان والإحباط ممكن إنه يؤدي إلى الشره الطعامي اللي حنحكي عنه هلأ, واعتماد الطعام إنه هو يكون وسيلة للتنحيف من للتخفيف من هالمشاعر السلبية. هل يوجد عمر معين للمريض الأوبيسيتي البداني؟
لا, البداني ممكن يصاب فيها الشخص بأي عمر. في بداني عند الأطفال, في بداني عند المراهقين, وعند الأدلس حتى والكبار في أي وقت ممكن الإنسان يتعرض للبداني.
في بعض الناس بينظروا له على أنه نوع من الإدمان. يعني هي بتكون يعني البداني هي نوع من الإدمان, إدمان على الأكل. شو رأيك بهالنوع؟
الحقيقة إذا بدك تقولي هي الأوبيسيتي أو السمنة مش مدرجة بالDSM-4 مثل مثلا أنوركسيا as an eating disorder بس بيعتبروها حالة صحية بس في واللي هي في بعض الحالات في أشياء بس صحية وهي غلط في عادات الأكل غلط في كتير غلط في عادات الأكل الكسل ممكن تكون أسبابها هيك بس في كتير من المرات بيكون وراها مشاكل عاطفية أيوة مشاكل نفسية أيوة بالضبط اللي بتخلي الإنسان مدفوع إنه يستعمل الأكل حتى يغطي على نوع من الكونفليكت اللي بداخله كونفليكت في صراع بداخل الشخص
طيب القلق كمان ممكن يكون كمان احد الاسباب الرئيسيه للاكل المفرط القلق الانكزايتي
ممكن عند بعض الناس بس يعني مش من كيف بدي اقول هو ممكن إذا واحد الآن مش عارف إيش بده يعمل ممكن يتفشش بالأكل ويصير يأكل بس في أسباب كتيرة تانية ممكن تكون أعمق لدفع الإنسان للأكل
أوكي رح ناخد فاصل موسيقي ونرجع نكمل الحوار
حلوية خوري وحداد مشهورة بكل البلاد
باتيسري فيلري خوري وحداد 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم أطيب حلو عربي لخالي عنوان 373 فيلري تلفون 514-279-5523 لا تقول ما إنا دوق وتهنى
حلوية خوري وحداد مشهورة بكل البلاد
Thank you.
نتابع معكم موضوع البدانة. سارة شو عندك تسألي دكتورة؟
دكتورة بحب أسألك هلأ مشان الأوبيسيتي, بس في الجانب النفسي يمكن يأثر أنه الواحد يكون أوبيس, ولا في مثل عوارض تانية أو أشياء مسببات تانية مثل مثلا ترباية مثل نحن العرب معروفين السمنة في كل محل وغدا وعشاء وفطور مرة واثنين وثلاثة, فممكن هذا يكون غير جانب النفسي سبب للأوبيسيتي.
بس الحقيقة السمنة طيبة يعني ما تحكوا كتير.
طبعا التربية الخاطئة ممكن لها تأثير. هو صعب الفصل انك تقولي هي التربية ولا في عوامل نفسية. هلا الطفل لما انت ما بتنتبهي له وبتعمل تغذية صحيحة في البيت وبتنبهيه, في نوع نقص عاطفي بده يكون الولد متروك يعمل اللي بده اياه من غير ما انت تحكي, ففي بتخلق فراغ عاطفي. بس في حسب قديش في الفراغ وقديش بس عملية هابت أو تعود على طريقة أكل غلط بيأثر على العلاج. كل ما كانت هابت كل ما فيك تعملي
كنترول عليها.
أيوة كنترول عليها أكتر من ما إنه لما بيكون في أسباب عاطفية هناك بتصفي مثل الإدمان, لأنه بيستعمل الشخص الأكل حتى إنه يغطي أو يغطي على سرعات موجودة في داخله.
يعني هلأ نحن في عنا مشكلة إذا عودنا الولد الصغير عمره 7 أشهر يشرب عصير جلاب قبل ما ينام؟
لا ما في مانع.
محمود عنده اقتراحات رهيبة.
عليك مثلا القعدة على التلفزيون
شعبالك جلاب
لفترات طويلة كتير مثلا
فاست فود.
قاعدين اي الفاست فود بتاكلي فاست فود بتاكلي على التلفزيون كتير ناس بياكلوا ما بيعرفوش قديش عم ياكلوا.
هو
جوعانين
يعني. شغله بدي اضيفها بس انه من وقت ما اجينا لهالبلد التلفزيون اذا بتقعدي يعني على فتره ساعتين ثلاثه كل الدعايات عن الاكل بيصير غصب عنه الواحد يقوم بده ياكل.
مزبوط مزبوط. هذه واحد من العوامل اللي ممكن تاثر. بس كل ما كان في أسباب عاطفية أكتر كل ما بتكون أصعب يعني.
سوري تفضلي.
دكتور الأكل كمان برا البيت وكمان عارض كتير من المسببات كتير المهمة. يعني مثلا واحد ما عاد عنده وقت يطبخ أكله بطريقة صحية,
نوع يعني الحياة يعني
نوع الحياة كله دايما برا البيت جونك فود الأكل مع الرفقة.
ما هي هذه خلينا نقول هذا الوضع اللي معظم الناس عايشين فيه تحت ستريس. لما بنكون احنا ستريس ما فيش عنا وقت ان نحضر وجبات تكون صحية ومفيدة, فبتلاقيهم بياكلوا اي اشي موجود ومعظمهم الفاست فود. ايوة ومعظمها ما بتعرفيش ايش انواع الدهون اللي فيها, ايش انواع ايش المواد اللي عمالك بتاكليها,
ولا بتفكري ما عندك وقت انه بس بدك تاكلي شيء شبعك اكتر وقت ممكن.
بس ايش معنى الاكل الدسم هو الطيب؟
طبعا
بس ما تكتر منه.
ما تكتر منه
ما بيصير طيب.
بس الستريس خليني أقول إله تأثير تاني غير عن إنك بتصيري تاكلي جانك فود وتاكلي إيش ما كان. لما بيكون الواحد ستريست مرات بيصير ياكل, حد بتعرف لما بيصير عليه ضغط كتير فبيصير ياكل مشان أيوة ينسى أو تدستراكت themselves من الوضع. أيوة فطبعا بيصفوا ايش عم ياكلوا. طبعا هم اكلوا بيحسوا انهم بصير يحسوا انهم احسن شوي, بس طبعا هذا الاكل مش رح يحل لهم مشاكل الستريس. فعشان هيك كتير مهم انه الناس اللي تحت الستريس يتعلموا او ياخدوا هوندور الثيرابي انه ستريس مانجمنت, او كيف انهم يسيطروا على الستريس اللي عندهم بطرق تعودهم عن انهم يروحوا ياكلوا او تدستراكت themselves.
دكتورة هنا نحن وقتنا كتير قصير وكتير حلو الموضوع, يمكن يعني نستضيفك اكتر من مرة بس بدنا بشكل موجز لانه ما عاد عنا وقت كتير. تحكي لنا شو هي النصائح اللي بتعطيها وما هو العلاج للبدن؟
واحد من الاشياء اللي بدكم تنتبهوا لها تقللوا من اكل الدهن, زي ما بيقولوا fat makes you fat.
سمعت
هلا اذا
بطاطا شو
لا ما في فرنش فرايز.
الفاتس اللي بتاكليها 97% بتخزن بالجسم كفاتس. اذا بتاكلي كربوهيدرات 77% 77% منه بتخزن بالجسم كدهون، فالنسبة إذا بتاكلي كربوهيدرات مش راح تسمن قد الفات والبروتين، فبتقدر تاخد طبعا الجسم بحاجة لكل إشي، فتخلي نسبة الفات بالأكل تقريبا أقل من 30% والباقي كربوهيدرات والبروتين. تاني شيء طبعا everybody knows it exercise. طبيعة الحياة العصرية اللي بنعيشها، بيروحوا 10 متار بتطلع بالسيارة
بدوروا على أقرب محل أيوة باركينج،
ما فيش بدك تعملي exercise، وهذا عملية يعني ما ممكن إنه الواحد يتغاضى عنها أبدا.
بس أنا عدو الاكسرسايز الأول على فكرة، أنا ما فوت على الجيم بصير معي حساسية، فأحيانا بيصير هيك الاكسرسايز ما نكتب
بدك تغير صحيح. بدك تغير
والله طبيعة
تبعك العادة تبعك
بدي ياخذ الواحد المسؤولية اللي هي واحد من الأشياء هذه.
طبعا أنا غلطان
بدك تزيد
غلطاني
طلعت نصائح مخصصة لمحمود
مع سبق الأسرة
بدك تزيد عملية حرق الغذاء بالجسم اللي هي اللي بنقول ميتابوليزم. كتير أفضل تأكلوا وجبات قليلة عن إنه تأكلي وجبتين أو ثلاثة كبار، كل 5-6-7 بس صغار أحسن من ما إنه تأكلي وجبات كبار وبتسرع الاحتراق بالجسم. واحد من الأشياء طبعا بدك تنتبه للحياة لحياتك العاطفية، أنت بتأكل لأنك جوعان جسميا، وجوع جسمي ولا جوع عاطفي؟
حطيت إيدك على الجرح.
فبدك تنتبه للحياة العاطفية، تشوف إيش هي حاجاتك العاطفية وإيش اللي عم بيصير في داخلك، وبدل ما تأكل حاول حل المشكلة في محلها اللي بيجيب لك النتيجة على المدى الطويل.
يعني واحد إذا أدمن النصف الآخر تبعه بيخفف أكله.
لا والله هذه ما بقدر أقول لك لا. في شغلة إنه ما تحرم نفسك أي شيء، يعني لما بتحرم نفسك أي شيء بيصير في عنده البني آدم craving craving، يعني بتضلك ماسكة حالك ما بتاكلي، تفرض أقول ما بديش أكل شوكولاتة، بتمسك حالك فترة طويلة، ولما
بروح على السوبر ماركت خصوصي
بتشوفر عينه بتجي على فبتاكلي، بس تدير بالك على الكمية والنوعية. طبعا في ديوك بدك تعمل ثقافة لنفسك، تعرف إيش الجسم بيحتاج، وحتى تكون طبعا بصحة جيدة. لازم برضو يشتغل الشخص على الثقة بالنفس حتى يكون committed لهالشغلة، ويعني حسب طبيعة إيش اللي عم بيدفع الإنسان للأكل.
موضوع كتير حلو وشيق، وكنا بنتمنى أنه يكون وقتنا أطول لحتى يعني نستفيد منه. الحقيقة أكيد الكل استفاد منه. نتشكرك كتير دكتورة هنا، ونتشكر سارة معنا كمان، ونتمنى لكل المستمعين صحة وعافية.
شكرا كتير إنكم على الموضوع الحلو.
أهلا.
شغل بالي يا بعد أحبابك يا حبيب الغالي، وش طوال غيابك راجك شغل بالي يا بعد أحبابك. ألف الحمد لله حبك اللي جابك يا
حبيب الغالي، وش طوال غيابك
راجك شغل بالي جابك. بالي شغل ما تكون لا في غير عيون تدري يا روح الروح قلبي عليك شلون بالي شغل ما تكون لا في غير عيون تدري يا روح الروح قلبي عليك شلون عطول غيابك كان يسهر على أبوابك شغل بالي يا بعد أحبابك ألف الحمد لله حبك إلي جابك يا ميت هلا يا زين يا ألف حي الله انت بغلا العين يشهد علي الله يا متهلا يا زين يا ألف حي الله انت بغلات العين يشهد علي الله انت الحبيب ودوم قلبي على حسابك شغل بالي يا بعد أحبابك ألف الحمد لله حبك إلي جابك
يا حبيب الغالي هي غنية من آخر ألبوم للمطرب السوري جابي شهرستان أهلا وسهلا فيك أستاذ جابي أنت واحد من أشهر المطربين في مونتريال يا ريت تحدثنا عن نفسك وعن هالسي دي اللي عم تحكي
هو شيء مساء الخير لكم مساء الخير ويا مال الشام من إذاعة الشرق الأوسط وكمان بنمسي على مونتريال وأهل مونتريال من طبعا من حي جالية السورية والجالية العربية بشكل خاص كمان وبرحب فيكم وشكركم على استضافتي على هالبرنامج
نحن منتشكرك انك انت ضيفنا ومنقول انه انت اول مطرب عبي مستضيفه من وقت ما بدينا بالبرنامج
بلشتوا بالعمر ولا بالإدم
لا بلشنا
بالشهرة
بالشهرة طيب هلأ نرجع للسؤال ياريت تحدثنا عن نفسك ايمت بديت ايمت اجيت على مونتريال كيف
جابي انا تركت يعني بال82 هاجرت من سوريا ال82 عشت فترة بلوس أنجلوس وبال84 هاجرت لمونتريال ضليت بشتغل بموريال انعرفت فنيا بموريال بعدين صارت الظروف نزلت على سوريا اشتغلت بسوريا بالخليج وبمصر وبأوروبا وبضلنا مسافرين رايحين جايين ما أنا تعودنا
بمجال الفن اشتغل
بمجال الفن طبعا بمجال الفن بس كنت كل سنة أرجع يعني بغيب وبرجع كل سنة برجع بعمل حفلات يعني ما بدي أحرم جمهورنا الحبيب موريال يعني هاي كهاي الفترة يعني بشكل قصير
معناتها مخضرم بمونتريال يعني. طيب برأيك جابي هل الغناء هو موهبة أم دراسة أكاديمية
لا موهبة
موهبة بالدرجة الأولى بس يعني وبينسقل ما بينسقل
الدراسة بتسقل وبتعلم شو عم يعمل الواحد بس ما في واحد ما بيعرف يغني لو درستيه 100 سنة ما رح يتعلم ما رح يقدر يغني الغناء بالأخص يعني ممكن يتعلم العزف ممكن يتعلم العزف بس كمان رغم العزف فيه لازم يكون بالأساس موهبة
عنده الموهبة أكيد
طبعا سبحان الله يعني الله بيخلقها معه من مولده يعني
طب في حدا بالعائلة عندكم
في 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 أخوالي مثلا أنا أصوات أخوالي عمي يعني من عائلة بحبوا الفن وأصوات معقولة يعني كمان جميلة
بس في مطربين كتير مثلا بتلاقي عندهم موهبة الصوت بس ما بيعرفوا يمشوا على الإيقاع اللي هو شغلة أكاديمية تقريبا بحتة
هاي بدها معقولة بدها يكون الصقل هون اللي يكون وقت المدرسة يعني للدرس يعني بس إذا الموهبة الخامة الأول شيء بده يكون في الخامة بتكون موجودة هاي بالدرجة الأولى
طب أنا عندي سؤال ليش حاليا بتشوف عدد المطربات أكثر من عدد المطربين هل هو نتيجة أنه الشكل الجميل هو المفتاح السحري لأنه بتدخل الوحدة بتأدي
لا
بتأدي غنية وبعدين بتصير مشهورة
للأسف 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 بدي أحكي هالكلمة أنه على طول من حضارة الشعوب كانت تعين وتبان من فنها، إن كان بالرسم بالغناء بكذا وبكذا وبكذا. اللي عنا اليوم صاير فلتان، يعني أنا بسميه فلتان، وللأسف أنه 95% طالما حكيتي بالنسبة للمطربات ما لهم أي علاقة، عم يستغلوا الفن لأغراض تانية، يعني هاي بدنا نحكيها معلش، لأنه حرام حرام. نحن بأننا تاريخ بالفن وتاريخ بالعراقة وكعرب وأندلسيين، إن حضارات يعني حرام نجي نضيعها اللي عم يصير تحت يعني.
طب إذا طلب منك بحفلة بصراحة
إيه؟
إذا طلب منك بحفلة تغني الواوا؟
لا يعني. لا لا, لا.
هو الواوا ما حلو غير من أصحابه، خلينا
نقول أصحابه بس الله يخليه لأصحابه يعني، معلش
يعني بدون تسمية، بدون تسميات
بدنا نعمل دعايات.
طيب إيجابي موضوع الأغاني، ما فينا ننكر نحن أنه حتى المستوى المنخفض اللي بيتسمى من المطربين أو الهابط له شعبية كتير كبيرة يعني.
هلأ بدنا نحسب كمان في تخلف
بذوق المستمعين،
لا تخلف بيسموه جهل،
جهل
يعني مثلا من نحكي من 40-50 سنة الثقافات العالية بتشوف العالم كانت مثقفة أكثر من هلأ. وضع الحروب، وضع اللي صار مثلا ببعض البلاد عمل شوي تخلف بالجهل، صار يعني اليوم عالم ما اليوم بتقول لهم يا حبيبا زرت يوما اي كهو مثلا، تعال فهم لبعض اليوم الجيل هلا شو معناتها. نحن كنا مثلا بالصف اللي كان عمرنا 16 سنه كنا بنفسر كل الاشعار، كنا بنقرا شعر يعني اليوم الثقافة خفت مستواها.
بس على موضوع العلم
طبعا لما ما في المطرب عم يطلع يغني يلا اللي فوق ما تبصوا اللي تحت وهلا وكذا، يعني كلام هابط جدا، لأنه في عالم مو مثقف المثقف ما بيسمع هيك حكي.
صح، بس في سؤال هون بيطرح نفسه أنه حتى الناس هدول اللي عم نحكي عليهم هلا خريجين جامعات ومهندسين وأطباء مستقبل، ولكن عم يسمعوا لهالمطربين.
مو شرط يعني، مو شرط كل دكتور معناته دكتور شاطر.
إذا معناته أصدق أنه جهل بالموسيقى
يعني
مثلا، جهل
زو ممكن يكون اللحن حلو مثلا، ممكن يكون فرفشة حلو بس الكلام ما بيكون تناسق يعني،
أو ممكن يكون مثلا هذا الجيل بهالوقت هذا المستوى اللي عم بيناسبه يعني.
ليش أنا بالحفلات اللي بعملها يعني بأكتر المستمعين بيصروا أنه وطبعا بالنسبة لألي كحضوري بالحفلات بنطلب مني كتير طرب. اللي انطرب ليش معناتها؟
بدون تحضير مواويل مثلا
يعني مواويل او اي شيء لعبد الحليم لأم كلثوم لكارم محمود يعني
بجوز فخري. بجوز نطلب منك موال على الهواء
ما في مشكلة، بس انه حتى انا بلاحظ اللي بلاحظه انا بالحفلات يعني اكتر الشباب بشوف بيطلبوا أم كلثوم، بيطلبوا صباح فخري، خمرة الحب. ليش؟ ليش يعني؟ لأنه هلا جيل هلا لا، لأنه هلا اللي عم يطلع أول شيء طبعاً نرجع كمان ملحنين ما عاد فيه بالمستوى مثل أول، كان يعدوا بالغنية يعدوا 6-7 أشهر يعملوا غنية
مزبوط.
تروح عند ملحن، أنا رحت على ملحن ما بدنا نذكر مين وين، قال لي شو إمكانياتك المادية؟ قلت له شو قصدك؟ قال لي لا إذا بدك $1,000 بدك $2,000 بدك $5,000 إيه أخذ حالي ومشيت. يعني اليوم ملحن بخمس دقايق يعمل لك غنية،
صار الفن تجاري،
تجارة محض جدا جدا جدا.
يحكى أنه يعني تصديقا لكلامك أنه عبد الحليم حافظ لما كان عم يسجل أغنية من أغاني اللي كتبها الشاعر نزار قباني ضل 3 أيام عم بفكر كيف بده يحكي مع نزار مشان يغير كلمة
طبعا.
كان يعني هي كمان مشان موضوع الأشعار
يعني اليوم ما اختلفت المعايير كلها، الأساس هو صار كله عم يرقد ورا المال، انه من حق مصاري ومصاري وكذا. طيب هؤلاء اللي عم نشوفهم المطربات كلهم في جالية عربية لبنانية مصرية من كل الوطن العربي، وين هؤلاء المطربين المطربات؟ ما عم نشوفهم هون، ما عم نشوف غير النجوم اللي فعلا عم يحيوا نوعا في لهم لمسة على الفن
بالطرق.
يعني مش عم يكون عملاق، عم يحاول انه يصل يكون عملاق او كذا، بس ما عم نشوف غير هؤلاء. عم نشوف أصالة، عم نشوف ملحم بركات، عم نشوف وائل كفوري، عم نشوف بعض الناس الجيدين. طيب هدول 90% التانين وين؟ وما عم نشوفهم مثل ما مرة ذكر الأستاذ ملحم بركات، ما عم نشوفهم غير على خط دبي بيروت. يعني بدنا ندرس نحكي بالموضوع. طيب
إذا
نشوف يعني مش أنه شفت أنا على الفيديو كليب وتطلع 20 مرة على التلفزيون صارت نجمة، مو شرط.
لا بده هو يعني مثل ما بعرف نوهت هلا قبل شوي انه يعني المفتاح النجاح تبعها شكلها مطربه شكلها اي واحدة ما يكون عندها صوت
لا
ما
شكل
يكون
عندها لبعض الناس
شكل
لبعض الناس
بتغني انا قاعد انا قاعد ارباح وعبت
يعني بيعملوا مصاري بس ما بيدوموا ما بيدوموا
هلا سؤال محمود شو رايك محمود
والله ما بعرف بس انا مثلا هيفا وهبه صارت ليجند اكيد بدها تدوم
على ليجند لا خلينا نفتكرها بعد سنتين
او على الاقل انا بتم بتذكر
على كل في عندي سؤال جابي اذا رجعنا شوي للوراء لموضوع المعجبين نفس المعجبين ممكن يكونوا مثلا باوقات بيسمعوا طرب بعدين بيسمعوا مثلا اغاني
طبعا لا هلا حلو
لكل شيء لكل شيء له وقته يعني لكل شيء وقته
هلا حلو انا ما عم اقول انه لا ماني انا ضد الفرفشه والدبكه وهذول لا بالعكس لهم وجودهم يعني لانه من حلو التشكيله ما فيك اليوم تسمع كمان 10 ساعات طرب او تسمع حلو التغيير بالفن حلو التغيير بالفن حلو انه تسمع جميع الالوان تشكل تعطي يعني نشوه للفكر للروح من عده ألوان غنائية
لأنه معروف نحن مثلا من فيق الصباح لازم فيروز لا أم كلثوم ممكن
لا مو شرط
يعني إنه
مو بس مو شرط هيك الهيئة المعترف على يعني إنه بس لا مو شرط يعني فيروز ممكن تغنى الأغاني
لا طبيعي إنه ممكن تسمع بأي وقت لكن مثلا الصبح الواحد إنه
خفيفة أغانيها تدخل للقلب
لأنه صافي
أي بالضبط
لأنه الفن طول عمره هو بيكون روحاني بقى واحد بالصبح بيشوف بيحس بربه بيحس بربه بيشوف ربه بالفن ما هيدي هي
حلو كلام
طيب جابي بدي اسالك ظاهره شعبان عبد الرحيم شو ممكن تحكي عنها هل هي ظاهره جيده ام هي عم تورجي شريحه من الفنانين
والله هذا انا بنظري ما حد بيسمعه غير ببعض المناطق بمصر يعني
بس هو معتبر حاله صاحب قضية يعني أنا بكره يعني وجه مثلا
خلي يصير خلي يعمل حاله وزير فنان يخلص
لا بس هو ما فينا ننكر أنه عنده شعبية كتير
عنده شعبية عنده
أو ما بنعرف
ما خلينا
تفسير كلمة شعبية
شو عرف كيف وين يوصل للجمهور جمهور اليوم محتقن سياسيا من إسرائيل راح طلع أول واحد بيقول لك سب إسرائيل وبتعرف من أول ما كان يطلع أنه أوف والله شغلة شو الشغلة
صار بطل يعني
صار بطل يعني حكي هذا كله حكى يعني انا ما بتخلي براسي
ما سوري يعني تقتنع فيه
لا لا لا
طيب سؤال احنا ما بتشوف انه احيانا بنكون حتى عاطفيين بنقدنا يعني مثلا الجيل القديم
ايه؟
اذا بدي اتذكر دائما بيحن بيعتبر انه الاصاله بترتبط بفنانين ظهروا بفتره بين الخمسين والسبعين لنقول بهداك الوقت حتى بهداك الوقت كانوا بيعتبروا بعض الفنانين دخينين على يعني بتذكر رئيس الوزراء خالد العظم وقت كان بكتابه عم يذكر بالمذكرات انه عبد الحليم حافظ اعتبره دخيل على ام كلثوم ودخيل على محمد عبد الوهاب مثلا يعني انه حتى بهذاك الوقت نفس الجدال يلي يعني احنا عم نقول نساوي هلا بال2007 كان دائر بين الخمسين والسبعين
لا هلا ما في مقارنه يعني ممكن دخل لون جديد
كان لون جديد الحليم حافظ
ليش فهد بلان دخل على مصر العالم حاربته بمصر دخل بلون جديد واخذ جمهور حلو بمصر كان دخل بلون جديد بس فهد بلان عنده قاعده فنيه كان عم يغني كلام كان عم يغني هو كصوت واداء
صوت مميز يعني كان ما في مثله يعني
يعني كنجاح اغنيه بتتطلب كلحن وكلام واداء وهذا هو فهد بلان وصل فيه عبد الحليم كان لهذاك الفتره لون جديد بس نجي عم نحكي انه على غير موضوع هابط جدا بالكلام طيب ولا واحدة بتعرف تغني ولا واحدة بتعرف تغني وين في فرق بعبد الحليم
حتى الكلمات يعني الكلمات
لا هلا اذا بدنا نحكي يعني على الكلام وما كلام حقيقة. اوكي معلش بس انه ما له علاقه يعني بالفن
كيف نقدر نعرف بيعرف يغني ولا ما بيعرف يغني
ما بيبين من الاداء يعني بيبين الجمهور يعني صدقني اليوم جمهور مثل لما نحكي على مطربه من هالمطربات اذا مثلا بنحكي عليها خلي تطلع تغني بغير الشكل اللي عم تعطيه ما حد ولا رح يعطيها انتباه يعني ممكن عم تعطي انتباه عم تستعمل شكلها لتفوت للفن
بس فيني اتدخل هون شوي موضوع الفن يمكن صار تعريفه مختلف هلا انه ما عاد مثلا الكلمات ما عادت مثلا لا هي لا الالحان ما عاد هو الصوت مثلا
انا كسوري وطبعا كنا طفولتنا شوي بلبنان كنا نطلع وندخل تكون في ان عائله بلبنان انا لحتى اليوم كل ما بسمع فيروز ما بتذكر غير بيروت لبنان والارز ما بتذكر غير شيء لأنه عم تعطيني حضارة هالبلد
مطبوعة بالذاكرة من طفولتي
طبعا كي. لأنه عطتني حضارة هالبلد. اليوم لأي مصري أو أي لبناني بيسمع صباح فخري دغري بيخطر بباله بيتخيل الشام وسوريا، بيعملها مخيلة يعني بالتركيب بالخيال. هذا اللي بينطبع، مش أنه بينطبع التنورة وبينطبع التانية.
ما هو صار في تعريف مختلف لموضوع الفنون. هي
الإسبان اليوم، الإسبان إذا بتسمع الفلامينغو اليوم الإسباني جيب عربه وشرحه بيكون عربي أصله، عربي من العرب لأنه عاشوا فترة هناك أخذوا بصمات عربية. هاي إثبات الوجود، مش إثبات الوجود بالتنورة وبالتانية. هذا اللي عم نحكي عليه.
طيب جابي حبيب الغالي، شو هذا الآخر سي دي أو آخر ألبوم إجاد؟ ياريت تحكي لنا شوي عنه. شو
آخر ألبوم كان بمصر طبعا يا حبيب الغالي، من كلمات مصطفى الحاج وألحان جميل حلال. سجلته بمصر. هو من ألحان مجموعين من مصر وسوريا ولبنان وكلمات كمان في بين المصري والبدوي والعامي، يعني منطقة بتسع أغاني. سجلته بس ما صار عرضه مع شركات، ما أخذ حقه يعني بالسوق. طبعا صار له فترة عملته بمصر، هلأ عم ننظر لي ممكن نعمل له ريميكس جديد بدي انزل على سوريا.
يعني ما نزل لسه على الأسواق؟ هو ما نزل على الأسواق.
أول مرة بيسمعوا المستمعين
في منهم سامعين، وغنيت كم غنية بالحفلات يعني بس مش كتير. مية
مية خلدون وقابي يمكن معنا اتصال. مين أهلا وسهلا.
ألو مرحبا.
أي أهلا وسهلا،
كيف الصحة؟
الحمد لله. أهلين، مين معي؟
معكم رانيا.
رانيا أهلا وسهلا.
أهلين فيكي. أنا سورية من حمص. وحابة أعمل هيك شوية تعليق على فن هالأيام زمان هاد.
ايه تفضلي.
ولو يعني أنا ماني ختيار، عارفتي كيف؟
مو ضروري.
مزبوط. بس أنا من الناس التي تعشق الفن وأضرب العود.
صح والله برافو.
فأنا بس عندي تعليق على مطربات هذه الأيام. الحقيقة هن سلع تجارية، سلع تجارية رخيصة، فما العمل اللي عمل الماركتينج لإلون؟ هو تحسين الصورة الخارجية. فوقت اللي هن عم بيلاقوا هالصورة الخارجية أول شيء منيحة أوكي، هلأ بالتجميل بنعملها أحلى. فثلاث أرباع الشباب وحتى البنات تنجذب لهيك موضوع، لأنه على الأقل في لوحة جميلة، ولكن ما وراء هذه اللوحة من أخلاق ومن فساد ومن يعني انحطاط فني كبير جدا جدا لم تصله ولن يتصل إليه بأي يوم كان حقيقة. وأرجو من أي معلق أن لا يعمل المقارنة بين فيروز أو أم كلثوم أو عبد الحليم أو أي إنسان كان له وقع بالموسيقى العربية، والذي هو لو كان في تصنيف كبير لإلهم كان فينا نقول إنه هم من المبدعين للموسيقى مثل السيمفونيات. يعني بيتهوفن كل العالم تعرفه، ولكن نحن للأسف لأنه عرب نموت ولا أحد يعلم بنا.
بس مدام قدمته فيروز، عفوا مدام قدمته فيروز بغنيتي أنا يا أنا، الحقيقة هي كانت لمقطوعة موسيقية لبيتهوفن وقدمتها ويعني نزلت على الأسواق والناس استوعبتها وحبتها كتير. يعني فيروز
استوعبتها لأنه هو بالأصل لحن سيمفونية عالمي، يعني اللي صنعه هو إنسان يعني أكبر من السيمفونية اللي عملها. أنا لا ما عم في للعازفين الكبار تبع السيمفونيات، نو 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 نو، هذا أنت على الخالق.
عفواً سيدة رانيا لو سمحتي، بس الراديو عندك معلّة صوته.
عفواً أنا لا تواصل،
لأنه عم يصير في فيدباك لو بتوطي شوي إذا بتقدر تفضل.
فأنا رح أقول لك شغلة، يعني نحن للأسف إنه عندك مثل هاي اللي بتغني واوا ومدري شو ربها نسيت اسمها،
هيفا وهبي،
هيفا بطيخة ونانسي عجرم وما شابه. يعني انا اتمنى
بس يا ريت نحاول، يا ريت نحاول مدام انه نخلي الموضوع شوي بالنقد البناء، يعني ما نجرح فيهم. يعني هن كمان لهم قاعدتهم شعبيتهم ولهم شخصيتهم،
قاعدتهم الشعبيه الغلط.
يعني هذا راي شخصي، بضل راي شخصي ستنا، معلش
هو راي شخصي ولكن عالمي. لا احد بيقول انه شو ليش هيك، ما حدا بيحب ينقد الموضوع الحقيقه. ليش؟ لانه ما عاد فارقه مع العالم ينقدوا ولا ما ينقدوا، صار هذا شيء عم من هن عم يخلقوا عم يسمعوا شو عم يسمعوا عم يتغذوا فيها، عم يتغذوا الجهل. يعني أنا كيف بغذي بنتي أو ابني على الجهل؟ أنا هذا الشيء اللي برفضه.
على كل يمكن الفنان جابي بشاطرك بهذا الرأي. على كل نشكر كتير مدام.
الحقيقة كل الفنانين الحقيقيين الذين يحترمون نفسهم يعني
الله يخليك
شاطروني هالرأي.
على كل
يعني أنا مثلا أصالة هي من جيلنا وكنت أعرفها معرفة شخصية أيام المدرسة. عارف كيف أنا بحترم فيها، ولو إن هي مثلا ما فينا نعدها من الجميلات، ولكن أنا بلاقيها أجمل إنسانة.
طبعا موضوع هون العلاقة
جمال روحي بالفن.
أم كلثوم معنا جميلة، ولكن أنا بلاقيها
نجحت أكيد
ونجحت عشقوها الملايين.
يعني على كل سيد راني نحن الوقت عم يسرقنا.
عفوا أنا بس بكلمتين.
تفضل.
لازم نفهم العالم إنه السلع التجارية الرخيصة المزينة دائما لها نهاية، ونهاية حتمية، لأنه الجودة بدها تضل جودة. شوف الصابون الحلبي الأصلي ما أيوة.
كلام جميل كلام جميل،
ولكن الصابون
شكرا كثير
نص دولار ريحته بتفوح بالبيت كله.
شكرا كثير شكرا كثير سيدي رانيا،
شكرا كثير لسماعكم لإلي.
الله يخليك يا رب.
يعني لا تواخذوني إذا طولت عليكم.
لا بالعكس بالعكس
فشت خلق. وعلى فكرة هذا المصري اللي حكيتوا عنه اللي بيعمل كثير هيك وبيشوبر، هذا لازم يسموه بمصر مفشي.
شعبان عبد
الرحيم. على كل شكرا كثير مدام رانيا.
اوكي شكرا
يعطيك العافيه. وبنرجع كمان للاستاذ جابي لنشوف رايه بالموضوع كمان.
والله رايي وافقت وانا حكيت عليه قبل ما نقول الموضوع يعني على الجمال. وانا كان عندي مع مجله جريده فنون كان لقاء، كان ذكرنا على أم كلثوم. أم كلثوم لم تكن جميلة أبدا، لكن الملايين عشقوها ماتوا عليها. يعني ما له علاقة
حسين الجسمي اللي المطرب الجديد شكله
يعني ما فينا نفوت. بس هاي دخلنا التانيين بغير مواضيع.
بس يس. بدنا نسمع منك أغاني، بدنا نسمع منك شو بتحب تسمعنا. معروف عنك أنك أنت بتحب القدود الحلبية، شو حابب تسمعنا هلأ؟
في كما كانوا نحن مجهزين غنية، اخترنا
أغنية من
بسمي عتمك وارسم بسمي عتمك للعمر بتبقى موني هيدا القلب وهيدا العين اختاري وين راح بتكوني
ضلي بقلبي وعيوني وحدك انتي بتموني ضلي بقلبي وعيوني هيدا القلب وهيدا العين اختاري وين راح بتكوني هيدا القلب وهيدا العين اختاري وين راح بتكوني
بقلبي تسكر من كتر عليك مبغار سرعتك بقلبي تسكر تاحي يا زهر تنوار تاحي يا زهر تنوار دقت قلبي حنوني من كتر عليك مبغار سرعتك بقلبي تسكر من كتر عليك مبغار سرعتك بقلبي تسكر تاحي يا زهر تنوار دقت قلبي حنوني هيدا القلب وهيدي العين اختاري وين راح بتكوني
ضلي بقلبي وعيوني وحدك انتي بتموني ضلي بقلبي وعيوني وحدك انتي بتموني هيدا القلب وهيدي العين اختاري وين راح بتكوني هيدا القلب وهيدي العين اختاري وين راح بتكوني
ما زلنا معكم في برنامج جمال الشام بالتعاون مع النادي الكندي السوري واتحاد الطلبة السوريين ومعنا الفنان جابي شهرستان. جابي يا ريت تحكي لنا شو انطباعات الجالية السورية أو الجالية العربية بشكل عام بمونتريال لما بتقدم الحفلات كيف؟
والله أنا يعني حبايب قلبي جمهور بمونتريال مع احترامي لكندا تورونتو أوتاوا وأمريكا شوف فيهم
بتجاوبوا أكتر تجاوب أكتر
ما بعرف إحساس والفن شوفي الفن بشكل عام هو إحساس يعني إذا المطرب قدر يوصل إحساسه للجمهور بيكون نجح فأنا بحس بشوف إنه كتير نوعية العالم بموريال طريقة تقبلها للأغاني ونوعية الأغاني بشوف محافظين أكتر من أي جالية شفتها أنا بغير محل وأنا كنت فعلا من قلبي بنبسط كتير كتير بالجالية العربية طبعا موجودة بموريال وبكل كل الاحترام والتقدير والحب ونفس الشيء أكيد يعني هن
أي أكيد عندك حضور أنت على المسرح يعني مميز
يشكرنا
شو بتحب لما بتقعد لحالك شو بتحب تسمع أغاني أو شو بتحب شو بتردد يعني من الأغاني
يعني بشكل عام بسمع طربي أنا بس بمرق مثلا شوف شو في جديد شو طلع جديد من يعني من أصول للشغل للعمل هو شوف شو في جديد بس طبعا حتى بالجديد بختار ناس معينة ما بسمع أغاني يعني أي كلام
طب هلأ حاليا شو عم بتردد هيك بينك وبين حالك بالبيت
ولا حسب هي الإحساس والشعور حسب المواقف حسب بيكون شو سلطنته على شو يعني بيكون طيب بيكون مغني
يا ترى هون بيخطر لي سؤال إنه ممكن يأثروا على ذوقك أنت مثلا باختيار ألحانك الجديدة أو الكلمات الجديدة اللي عم تسمعه هلأ مثلا فرضا في موضوع منتشر بالبلد كتير مطربين عم بيرددوا نفس الـ
بالنسبة لي لا
الكلمة ما في
لا يعني أنا بالنسبة لي معروف بالمحل لما بشتغل وحتى ما كنت بسوريا بمصر باليونان حتى بموريال يعني أنا معروف كنت العطول بمشي ضد التيار يعني مثلا مطربي بغنوا هالنوع المعين أنا بشوفني بكون بغني النوع الثاني والأصعب وطبعا اللي بيتقبله الجمهور كمان يعني عندي لون الخاص فيني لألي هذا 100% موجود يعني
وطيب ما يعني ما بيأثر على أنت على إحساسك مثلا لما بتسمع شغلة بتقول والله هي عجبتني أنا من المطرب فلان مثلا فممكن أنه ناخد نضل مع نفس الروح لأنه أحيانا الملحنين أنفسهم بصير عندهم
طبعا بده يكون في روح على مثل يعني أكيد بدك تكون أنت من الصغر معلق بشي مطرب حابب حدا ملحن أو مطرب
عفوا جابي محبينك كتير في عنا اتصال تاني محمود شو الاتصال اللي معنا
أهلا ومرحبا
أهلا يا أهلا وسهلا فيك مين معنا
سالم كرياكي
يا أهلا وسهلا فيك
يا هلا، انا بحب اوصل سلام للاخ جابي من اخوه جوزيف شارستان.
يا اهلا اهلا،
كنا بدنا نساله عنه النجم الكروي المشهور
كروي على ابن عمنا. ابن عمنا ايه
هذا جوزيف؟ هذا صحبه عمر نحن وياه.
طيب هو استلم الشهره بالفوتبول وانا انا استلمتها بالغناء. معلش نحن بدنا
انا قال لي يعني انا جديد هون، ما صار لي زمان شي 3 سنين 3 سنين ونص.
يا اهلا فيك بمونتريال. يا هلا.
فالتقيت قبل ما اجي فيه، قال لي والله اخي هونيك واموره مرتبه وعامل طرب وما طرب وهيك شيء، فعساس انه السلام لك كمان.
على راسي والله، انت والكابتن هذا حبيب قلبنا يعني.
هذا الكابتن شغلة كبيرة.
ايه والله لك السلام ومنور بمونتريال، واهلا وسهلا فيك بمونتريال.
فخر لسوريا.
في سؤال
نتعرف عليك، نشوف كيف الطريقة لنتعرف عليك، يا ريت لو شي رقم تليفون او شي لحتى نلتقى كمان.
كمان فيك تتابع اخباره الفنية وحفلاته بمونتريال،
بالشرايط بالمونتريال يعني بالسهرات بالمطاعم.
ان شاء الله باول حفلة رح تكون لك رح نكون على الطرب.
على راسي
معكم.
شكرا لك، شكرا لاتصالك. شكرا،
يا هلا فيك، تحية.
يلا لازم تسمعنا هلا أغنية أنت بتحب ترددها، أكيد الكل عم ينتظر يسمع منك.
لا لأني. في يعني عدة أغاني مثل ما قلت لك، في بس طبعا أنتم موال يمال الشام عنكم برنامج يعني.
إذا بتحب كتير منيح بالعكس.
يمال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، يا مال الشام على بالي هواكي أحلى زمان قضيته معاكي، أحلى زمان قضيته معاكي، عغتيني ودعتيني، عغتيني ودعتيني، لا بنسيكي ولا بتنساني مهما بعيد اسمك وليالي، ويا مالي الشام يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي.
الله يعطيك العافية. بتقدر تقلنا مين ملحن هالغنية؟
والله أنا بعرف التراث هو
خليل أباني.
خليل أباني للأسف. شوفي مثلا الأغلاط اللي بتصير كان اليوم هلا صار عم يصير، مثلا بتطلع الغنية بيقولوا مين الكاتب مين الشاعر، كان من
أول هدول أغاني التراث
يعني مظبوط، تطلع أغاني ما كنا نعرف مين الملحن مين الكذا،
مظبوط
ما كان تنكتب ولا كان يطلعوا بالحفلات بيقولوا مثلا بتشوفي هلا اليوم بيطلع الأغنية مطرب أغنية فلانية ألحان كلمات حلو،
هذا التراث.
إيه بس في كان شغلة حبيت أذكرها، طبعا القدود الحلبية اللي كلياتنا نفتخر فيها، هي طبعا سميت بالقدود لأنه كانت تغنى على القد يعني الكلمات كانت تطبق على اللحن،
لون من الموسيقى هو.
وبعدين إنه كان على قد الإيقاع بتطبق الكلمات، وأصلا أندلسي القدود يعني كانت أغاني دينية وبعدين تحولت.
في كتير منها مجهولة الملحنين لأنه هي كانت بالذاكرة الشعبية تتوارث يعني.
في أغلب الأغاني ما عارف إنه تراث وذاكرة شعبية، ومن أول ما كان يقولوا مين ما كنا نعرف، لا كان بالكتب ولا كان يطلع مطرب أول شيء بديع إنه هل راح نغني فلان غنية الأغنية مثلا من كلمات وألحان.
طب شو أحب القدود الحلبية؟ شو أحب شيء بتحب تردده تسمعنا يا؟
والله يعني في كتير أغاني، في كتير
يا ريت لأنه صار وقتنا ضيق، يا ريت تسمعنا هيك شيء
يعني
من القدود الحلبية.
أنا وحبيبي في جنينة والورد مخيم علينا، أنا وحبيبي في جنينة والورد مخيم علينا، طلب مني وصاله يا ربي تصبر علينا، قدك المياس يا عمري يا حسين البان كاليسري، وانت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري.
يعني يعطيك العافية الحقيقة، يا ريت تضل معنا للصبح، منضل عم نسمعك.
سيدي يعطيكم لكم العافية، وشكركم على هالبرنامج الظريف، ونتمنى لكم التوفيق على طول يا رب.
شكرا كتير لك، وشكرا لمشاركتك معنا، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى نشوفك بمونتريال ونستضيفك دائما.
لنا الشرف، وشكرا لكم، وإن شاء الله بالتوفيق يا رب.
شكرا
شكرا.
ورجعت من الغرب راجع حسابي، ورجعت من الغرب راجع حسابي، ما بعرف شو اللي صار، وشو كان لازمني تأهجر طير قلبي بظل جوان حوراب، ولأن الدنيا فيها وما فيها خير، وكل الغنى بوجود أحبابي حبيبي، ولأن الدنيا فيها وما فيها خير، وكل الغنى بوجود أحبابي، ما عاد بدي من حياتي غير تكوني بجنبي، وحد منك يكون مال الكون بجيابي، يا قلب تعرفني ما زلت أهواك، يا قلب تعرفني ما زلت أهواك، فكيف ترضى بأن أمضي وأنسى، وكيف أغفل عن ذكرى ثانية، واللطف والسحر بعض من مزايا، ليست ككل حسان الأرض غالية، وليس يسبقها في الحسن إلا، فمذ أطلت على الدنيا بردتها لا يشرق النور إلا من محيا، إذا فشلت بسعي للقاء بها في عالم الحلم تلقاني وألقى، أحبها أينما حدقت أبصرها، أحبها أحبها أينما حدقت أبصرها، فالكون يخلو من السكان لولاها،
فتوغمو أراضي جاهزة للبناء بأجمل منطقة بلافال وسان ديروتي. اتصلوا بسوزان حاج حسين على 514-824-6262 514-824-6262. فتوغمو.
مساء الخير أعزائي المستمعين. مساء الخير خلدون.
مساء النور يا هلا حنان.
خلدون، أنت بتعرف عن مين بدي أحكي اليوم؟
والله عندي فكرة لكن خليتنا الموضوع شوي مشوق. شو القصة؟
طيب يا سيدي، ما أنت في شخصية فنية كتير محبوبة وعايشة بذاكرتنا لأنها عاشت معنا فترة طويلة من الزمن بكتير أفلام ومسلسلات ومسرحيات، وكان إلها تأثير قوي علينا وعلى كل المشاهدين والمستمعين بالوطن العربي، وحتى في كتير أشخاص بيقلدوا هاي الشخصية وبيرددوا جمل بتقولها مثل حكى بدري وانشرح صدري، وصارت بعض جمل هاي الشخصية مثل الأمثال شعبية، وكانت هاي الشخصية تعمل مقالب اللي حواليها، ودايما لما بتتعرض لمشكلة بتطلع منها مثل الشعرة من العجيب، وكانت تحكي هموم المواطن بطريقة ساخرة ومضحكة، ومن ملابس هاي الشخصية طربوش والإبقاب. أكيد عرفتوا مين هاي الشخصية.
يمكن 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 صار المشاهد المستمعين عندهم فكرة ب
سمعنا.
ألو يا أخونا، رفع السماعة في لك مخابرة. نحن ما عندنا تليفون. رفع السماعة مخابرة خارجية.
من مين المخابرة؟
من أبوك.
لك أبلي مات من زمان وصارت عظام ومكعبة.
رفع السماعة هو اللي طالبك.
شلون صارت الاحياء مع اللي يحكوا معنا اللي يحكوا مع العموم؟
هلا نعم،
انا المرحوم ابوك.
انا بتحكي يا ابي
الشهيد، وين بيكون؟
والله ما بعرف يا ابي، شني ما استشهدت ولا مره لسان.
من الجنه يا ولدي، الله يطعنك يا
السامعين. يا ابي يا ابي، انت ليش استشهدت لك؟ شو بدك من هالسرعة؟
من شان الوطن، شو نسيت؟
والله راح عن بالي الوطن يا ابي. حلو الجنة يا ابي.
ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما تغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء اللي استشهدنا من شان؟
طبعا هاي شخصية غوار الطوشي اكيد عرفتوها، اللي كان يأديها الفنان الكبير دريد لحام. دريد لحام ولد بالشام عام 1933 ودرس فيزياء وكيمياء بجامعة دمشق، واشتغل كمدرس ببلدة صلخة جنوب سوريا حتى عام 1959، وقبل ما يفوت على التمثيل كان يلقي محاضرات بجامعة دمشق. ولما فات على التمثيل تنقل بين عدة شخصيات، بدأ بشخصية كارلوس، وكان هو والفنان الكبير نهاد قلعي الله يرحمه، واللي كان يلعب شخصية حسني البرزان، يشكلوا ثنائي رائع وبلشوا ينعرفوا على هذا الأساس. بالبداية استعانوا بشخصيات لوريلو هاردي وسموها أسماء عربية، دوريد ونهاد، بس بسرعة كبيرة تجاوزوا هاي الاستعارة وصاروا غوار الطوشي وحسني البرم وحسني البرزان، وصارت هاي الشخصيات لصيقة بالواقع تماما، وعملوا تمثيلية حمام الهنا وصح النوم ومقالب غوار، وبالمرحلة الأولى لقوا نجاح كتير كبير، وصارت الشوارع بالشام تفضى تماما بأوقات عروض تمثيلياتهم، وعملوا أفلام سينمائية كبيرة وكتيرة ومهمة، منها اللص الظريف، إمبراطورية غوار، سمك بلا حسك، الصديقان إلى آخره، وعملوا مسرحيات وتجولوا فيها بالوطن العربي قبل وجود الفضائيات. طبعا قدروا ينتشروا ويحققوا انتشار كتير كبير من خلال عروضهم المسرحية، اللي منها غربي وضاع التشرين والعصفورة السعيدة، كان عرض للأطفال وعرض كاسك يا وطن.
من شان الوطن، شو نسيت؟
والله راح عن بالي الوطن يا أبي. حلو الجنة يا أبي.
ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما تغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء اللي استشهدنا من شانها؟
ثم يا بيل الحمد لله دمكم ما راح هدر ابدا.
الله يطمنك بالخير، بس بدي منك اجوبه محدده.
تكرم جروحاتك يا ابي سؤال.
اول بشكان شو اخبار الوحده العربيه؟
ما عدنا حكينا فيها.
يعني صرت بلد وحده؟
لك ما بدي شيء، انا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم احكي معك من ابو ظبي.
قصدك ماذا؟ الحدود؟
الحدود على الخريطه بس.
والحريه؟
بتبوس ايدك.
يعني ما في سجون؟
للمجرمين فقط يا بيت.
وشو عملتوا بالمعتقلات؟
معتقلات كلها حولناها الى مدارس ومستشفيات يا بيت.
برافو عليكم، برافو. ما خبرتني عن العداله؟
العداله حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العداله عنا؟ يا ابي بتلاقي هالاجانب والسواح بيجوا من اخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العداله والنظام والقانون. اراوغ فيلك يا ابي صرنا فرجه.
طبعا كمان ما بننسى انه غوار غنى كتير اغاني باعماله، اكيد بنتذكر شوي منها، يامو، فطم فطومي، وسلامات، وهالاسمر اللون وغيره. وشخصية غوار كنا نحن كمتفرجين منصهرين بكل مواقف وحركات وأنفاس وحوارات، يعني كانت حلوة لغوار. بس غوار كان دائما الفهلوي اللي دائما ما كل الوقت، مو دائما عنده أخلاق حميدي، بس هو فهلوي وذكي، وكمان يعني ذكي لدرجة إنه بيقدر يضحك على المتعلمين وعلى الأقوياء، وبيقدر يسخر منهم مثل علاقته بأبو كلبشة، ودائما بيقدر يربح بذكائه. ومع هيك تعاطفنا معه وضحكنا من قلبنا ومشينا معه وتسلينا. كمان كان غوار بيناتنا ومننا، وبيقدر ينتقدنا ومنقبل منه رغم جهله أحيانا، ورغم حساسية المقالب اللي بيعملها بالتانيين اللي لازم نذكرهم لأنهم كانوا أكيد أساسيين لأظهار شخصية غوار. من هاي الشخصيات ياسينو وحسني وأبو سياح وأبو كلبشة وأبو قاسم وفطوم حيسبيس وأبو عنتر، إن شاء الله ما أكون نسيت حدا. خلدون يا ريت إذا فينا نسمع شي غنية من عندك تكون كتير حلو.
إيه أكيد أكيد.
بدك شي سيارة جديدة يا صديق؟
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل 7010 هاري بورسا إيست أنجو، 514-324-7777 514-324-7777.
قبل ما نسمع أغاني دريد لحام، بس بحب نذكر الأخوة المستمعين بأن مستشار الهجرة رائد مهكو سيقوم بزيارة قريبة لسوريا ما بين 18 شباط فبراير و4 أدار مارس القادمين، للرد على تساؤلاتكم بفيما يخص أمور الهجرة أو الإقامة الدائمة لكم ولإبنائكم، وخصوصا لموضوع جمع الشمل للعائلات. الرجاء الاتصال بالسيد رائد مهكو على الرقم 514-992-5149-9962 514-992-6632. المستشار في أمور الهجرة رائد مهكو في خدمتكم. وفي عندي إعلان تاني بس بسيط قبل ما نكمل مع أغنية الأستاذ دريد لحام. افتتح مساء البارحة معرض الفنان اللبناني غسان محفوظ في صالة المعارض في مبنى المنظمة الدولية للطيران المدني في موريال. وخلال هذه الأمسية تلقى التجمع الفني العربي للفنون التشكيلية لولوفان تكريما خاصا من سعادة القنصل اللبناني العام الأستاذ خليل الهبر، بوصفه أن تجمع لولوفان رائدا من رواد الحركة التشكيلية المهجرية. وباسم تجمع لولوفان نشكر سعادة القنصل اللبناني الأستاذ خليل الهبر على هذا التكريم. Thank you.
سكر فات على الحبس، بس يمكن ما طلع بعدها أو طلع منه أجزاء بشخصيات تاني مثل الدغري وأبو الهنا وشخصيات كتيرة، بس برأيي ما طلع بشكل كامل وحقيقي. تعاون الفنان دوريد لحام بالفترة اللي بعدها مع الشاعر الكبير محمد المغوط، وفات مع غوار بأسلوب شعري من جهة وسياسي مباشر من جهة تاني، وحمل شخصية غوار شعارات كبيرة لدرجة إنها تعبت وبلشت تضيع ملامحها شوي شوي لأنها حملت فوق طاقتها. حتى موقف المشاهد بعد ملح وسكر حزين ومتعاطف مع غوار، زعلنا ليش فات غوار على السجن، ولما فات قال أنا كل عمري فوت على الحبس وكان الذنب ذنبي، بس هالمرة عم فوت والذنب ذنبكن يا حارة كل مين إيده إلو. صارت طبيعة الخطاب مختلفة كليا بعد مسرحية غربي، وبصورة أوضح بدي جيب مثال لمتفرج بعيد عن الثقافة والفن، بس كتير سألني سؤال كان حساس ووصفه كان دقيق. قال لي إذا بدنا نصور 5 سمكات بحوض شلون بدنا نصورهم لك عمي؟ قلت له طبعا في عنا كتير زوايا واحتمالات بدنا نصورهم، يعني شي 1000 احتمال. قال لي لا، بس هذا كله من برا، لأنه في طريقة واحدة صحيحة لنحس بهدول السمكات ونعيش معهم، نحس بجوعهم وفرحهم وحزنهم، إنه ننزل الكاميرا لقلب المي. هاي أكتر صورة حقيقية. وغوار بأشكاله الجديدة طلع من حوض السمك وصار يشوف المجتمع من برا شوي، يعني حمل أكتر ما لازم يحمل بهاي الشخصية. على كل نحن أكيد يعني منحمل الشكر الكبير وللجهد الكبير اللي بذلوه هدول الأشخاص الرائعين، وقدموا لنا شيء كتير مهم وفضل كبير، لهم فضل كبير علينا وعلى الدراما السورية والعربية. وما فينا غير نقول لهم إنه يعطيكم الألف عافية، ونقدم لهم بقات ورد كبيرة، ونقول لهم شكرا شكرا على جهودكم الكبيرة واللي رافقتونا لوقت كتير طويل وعطتونا كتير من جهدكم. ولو بدنا نفوت بتفاصيل كتير عن أستاذ دوريد وعن هدول الناس بدنا حلقات وحلقات، وأكيد أكيد ما راح نخلص لأنهم بيستحقوا وقت كتير كبير مننا. بشكركم مستمعينا، كانت معكم حنان شقير من برنامج يمال الشام. إن شاء الله بنلتقي الأربعاء الجاي، تصبحوا على خير.
بمناسبة انطلاق البرنامج الإذاعي الأسبوعي يمال الشام صوت الجالية العربية السورية في مونتريال، وبمناسبة عيد العشاب، النادي الكندي السوري بالتعاون مع اتحاد الطلبة الجامعيين السوريين يقيم حفلا فنيا ساهرا في يوم الجمعة الواقع في 16 شباط 2007 في تمام الساعة 9:30 في مطعم السلطان، والعنوان 145 بولفار كوري لابال شوميدي لابال. يتخلل الحفل عشاء فاخر ومازاد اكسترا ومفاجآت. للحجز والاستعلام 514-830-5362 و514-862-5832 514-830-5362 514-862-5832
أعزائنا المستمعين، كان معكم هند لطفي ومحمود الكن، وعلى هندسة الصوت خلدون عبد المجيد. نشكر لكم حضوركم معنا، ونتوقع ونتمنى أن تصاحبونا في الحلقة القادمة.